أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. في عام 2002 في إحدى البلاد في كل 17 دقيقة حدثت حالة انتحار. حسب إحصاء رسمي نشرته الأمم المتحدة قبل سنوات، أن في تلك السنة مات في العالم بسبب الانتحار 873,000 شخص. في سنة واحدة، يعني المعدل في كل 30 ثانية تقريبا حالة انتحار تؤدي إلى الموت. هذه مع قطع النظر عن حالات الانتحار التي لم تؤدي إلى الموت. أحيانا الشخص ينتحر فيفشل أو يتمكنون من إيصاله إلى المستشفى والسيطرة على حياته. الذين ماتوا في تلك السنة في العالم بسبب الانتحار 873,000 شخص. لماذا ينتحر هؤلاء؟ الأجوبة مختلفة. صديقتي التي كنت أحبها كثيرا خانتني، فقدت وظيفتي. صديقي الذي جعلت له كل حياتي تخلى عني. فقدت شخصا عزيزا على القلب، أو شيئا ثمينا. فقدت كل أموالي. هذه أجوبة وأمثالها مختلفة بظاهرها، ولكن في واقعها شيء واحد، أنا لاقتراح لمن يريد أن ينتحر. أنت لماذا تنتحر؟ لأنك تريد أن ترتاح من الهموم التي لا تتمكن أن تتحملها. أنا لي اقتراح، تريد أن ترتاح؟ لا بأس، لا تقتل نفسك، بل اقتل نفسك، اقتل النفس الأمارة، اقتل نفسك التي بين جنبيك ترتاح. إذا قتلت نفسك التي بين جنبيك فإنك سوف لا تعشق تلك الفتاة أو ذلك الفتى فترتاح. إذا قتلت هذه النفس سوف لا تكون سجينا لشخص، حتى إذا فقدته تفقد الأمل بالحياة. سوف لا تكون سجينا للمال، حتى إذا فقدت كل أموالك تفقد كل شيء. سوف لا تكون سجينا لشيء ثمين، حتى إذا فقدته تفقد كل شيء. ترتاح، تريد أن ترتاح، اقتل هذه النفس، لا يحتاج إلى أن تنتحر وتقتل نفسك. المشكلة في هذه النفس، في تعلق هذه النفس بأشياء في الدنيا، اقتلها ترتاح، تكون سعيدا في الدنيا. ولذا ورد في الحديث الشريف: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. نقرأ في بعض الأدعية، ربما بعضكم تحفظون هذه الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد. أولا الاستعاذة بالله عز وجل من النفس، في المرحلة التالية الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان. ربما يستفاد من ذلك أن خطر نفس الإنسان على الإنسان أكبر من خطر الشيطان على الإنسان، وهذا واضح. النفس عدو داخلي والشيطان عدو خارجي، وواضح أن العدو الداخلي أخطر من العدو الخارجي. أصلا بدون الاستعانة بالنفس الشيطان لا يتمكن أن يسيطر على الإنسان أبدا، إلا ربما في حالات أندر من النادر. الشيطان بمعونة النفس الأمارة يغوي الإنسان. لا تقتل نفسك، اقتل هذه النفس. الناس في التعامل مع النفس ينقسمون إلى أربعة أصناف. الصنف الأول الذين يقتلون النفس كالمرتاضين، يرتاحون. هذه الطريقة صحيحة؟ أبدا، هذه الطريقة ليست صحيحة. أنا الآن اقترحت أن نقتل هذه النفس، هذه الطريقة غير صحيحة، اقتراحي غير صحيح، اقتراحي غير عقلائي. هذه الفئة الأولى من الناس يقتلون هذه النفس. الفئة الثانية بعكس الفئة الأولى تماما، يعطون للنفس شهواتها قدر المستطاع، كلما تطلب منهم النفس يعطونها، فبذلك يرتكبون جرائم، يرتكبون أعمال محرمة من الكبائر لا بالعشرات، بالمئات والآلاف، لأنه يمشي وراء شهوات نفسه. وما أكثر هذه الفئة، هؤلاء أسوأ طبعا من الفئة الأولى، أسوأ من المرتابين. المرتاب يقتل هذه النفس، هؤلاء يعطون للنفس كل شيء. هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة وهم الأسوأ على الإطلاق، هذه الطريقة التي بدأها الغرب ثم انتشرت في العالم كانتشار النار في الهشيم، وهي أخطر وأسوأ نوع تعامل مع النفس، طريقة إثارة شهوات النفس. هذه الطريقة ليست خلاف الشرع فقط، وإنما حتى خلاف العقل وخلاف طريقة العقلاء. هل رأيتم إنسانا عاقلا يرى شخصا عطشانا، بدل أن يأتي له بالماء يذهب ويشتري فيلما وثائقيا عن الشلالات والمياه العذبة، يأتي لهذا الفيلم الوثائقي يريد لهذا الشخص العطشان بدل أن يعطيه الماء؟ هذه الطريقة طريقة عقلائية، طريقة صحيحة؟ يعني يثير العطش في نفس ذلك الشخص أكثر. الشهوات في نفس الإنسان هي مثارة، شهوة الآكل مثارة هي بحد ذاتها لا تحتاج إلى إثارة، شهوة الشرب، شهوة الجنس، الشهوات طبيعتها أنها مثارة في النفس لا تحتاج إلى إثارة. أنت أترك شخصا بعد فترة يجوع، يعني تتحرك فيه شهوته إلى الأكل إلى الطعام، يحتاج أن تثير هذه الشهوة في نفسه؟ لا. أترك شخصا سويعات يعطش، يعني تشتعل فيه شهوة الشرب، شهوته إلى الماء. الشهوات ليست بحاجة إلى إثارة، الشهوات بحاجة إلى تأطير، بحاجة إلى إشباع بالطريقة الصحيحة. شخص عطشان يحتاج إلى أن يرتوي من ماء سليم. أما أن تثير فيها الشهوات، هذه طريقة غير عقلية، خلاف العقل. والغرب بسبب أن ذلك فيه نفع مادي، نفع اقتصادي، فيثيرون في الناس الشهوات. يعني الشخص يعيش مشتعلا في داخله، يأتي بالبنزين ويصب البنزين على النار، يعني تنفجر النار. هذا ما يحدث بالفعل. الاستفادة الاقتصادية على حساب الدمار الاجتماعي، على حساب الدمار الصحي. كم من الفجائع، كم من الكوارث تحدث في البلاد بسبب إثارة الشهوات؟ كم هي نسبة الجرائم الجنسية في العالم، خصوصا في البلاد المتطورة في إثارة الشهوات؟ أعداد، نسب، ما كان البشر ربما يتوقع هذه النسبة في يوم من الأيام. ليست بالساعات، بالدقائق تحدث جرائم جنسية. الأمراض الجنسية انتشرت انتشارا ما كان بالبال أصلا في تلك البلدة العظمى. في كل عام يبتلى ما يقارب من 3 ملايين شخص بالتحديد حسب إحصائهم، إحصاء الجهة الرسمية في الصحة في ذلك البلد. 2,800,000 شخص في كل عام يبتلون بإحدى الأمراض الجنسية 3 الأكثر انتشارا، مع قطع النظر عن بقية الأمراض الجنسية. 3 أمراض جنسية أكثر انتشارا، ما يقارب من 3 ملايين شخص في كل عام في تلك البلدة يبتلون بإحدى هذه الأمراض، وأكثرها حسب إحصائهم. لهذا الوضع غير الطبيعي الجنسي إثارات. الإنسان عندما يعيش حالة اشتعال، أنت تأتي تشعله أكثر، يفقد عقله، يفقد كل شيء، يحتاج إلى إطفاء النار، أنت تشعل ناره أكثر. هذه الطريقة طريقة غير عقلانية، طريقة ضارة ضررا بالغا. نعم نافعة اقتصادية، تأتي بالأموال، ولكن على حساب ماذا؟ على حساب الدمار في أبعاد ثانية. هذه الطريقة الثالثة في التعامل مع النفس، إثارة شهوات النفس. هذه الطرق الثلاث كلها طرق خاطئة، لا أقول خاطئة شرعا فقط، وإنما خاطئة عقلا أيضا. قتل النفس، إعطاء النفس شهواتها، إثارة شهوات النفس. الطريقة الصحيحة هي الطريقة الرابعة التي اقترحها القرآن الكريم ويؤيدها العقل السليم أيضا. اقتراحي غلط، اقتل نفسك غلط، لا تقتل نفسك. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول قد أفلح من زكاها، لا من قتلها. لا تقتل نفسك، زك نفسك. إذا زكيت نفسك، أطرت نفسك، ربيت نفسك، فإنك تعيش السعادة. أنا أقول تعيش السعادة، لا، القرآن يقول قد أفلح. الفلاح السعادة إذا كنت تريدها، زك، طهر، أطر نفسك. هذه الطريقة طريقة عقلائية، مع قطع النظر عن كونها شرعية، طريقة عقلائية. إشباع الغرائز بالطرق الصحيحة. المهم ليس إشباع الغرائز بأي طريقة، المهم ليس إثارة الغرائز، لا، الغريزة الموجودة، هذه النار المشتعلة أطفئها بأي شيء بطريقة صحيحة. كما أننا نفهم هذا المعنى في الأطعمة، غريزة شهوة الأكل، نفهم أن الإنسان يلزم أن يشبع هذه الغريزة بطعام صحي، بطعام سليم. هكذا بالنسبة إلى كل شهوات الإنسان يلزم إشباع هذه الغرائز، يلزم تأطير الشهوات، تربية النفس، تهذيب النفس. وإذا أردنا أن نكون دقيقين في التعبير، نقول ما قاله القرآن الكريم تزكية النفس، قد أفلح من زكى. وإلا النفس خطيرة جدا، تكون أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك، تلقي الإنسان في المهالك. لم يقل ذلك القرآن الكريم فقط، لم يقل ذلك رسول الله وأمير المؤمنين عليهما وعليهما الصلاة والسلام فقط، وإنما حتى العقل يحكم ذلك. النفس التي تتركها، لا تربيها، لا تزكيها، تكون خطيرة جدا وجدا. في الدنيا خطيرة، فكيف بالنسبة إلى الآخرة والعياذ بالله؟ شهر رمضان من أفضل الفرص لتزكية النفس. لماذا؟ لأن في شهر رمضان الذين يصومون يصنعون شيئين مهمين جدا معا. هذا الصيام العادي، الصيام الواجب، مع قطع النظر عن الالتفات إلى أمور ثانية. لا، الذين يصومون عن هذه النقطات العشرة يصنعون شيئين مهمين جدا. الشيء الأول، يمنع الإنسان الصائم نفسه من بعض أهم شهواتها. يعني ماذا؟ يعني يضعف هذه النفس، شاء أم أبى. هذا شيء طبيعيا يحصل. أنت عندما تمنع نفسك من بعض الشهوات المهمة لها، معنى ذلك أنك ضعفت هذه النفس. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الذي يصنعه الإنسان الصائم تلقائيا، يقوي عقله وإرادته، يسلط عقله وإرادته ولو بحدود معينة، يسلطهما على نفسه. النفس تقول أنت جائع، قل لا أقل. عطشان، أحيانا الإنسان يعطش بشدة، النفس تضغط عليه، اذهب اشرب هذا الماء البارد الزلال. أبدا أبدا لا أشرب. وهكذا بالنسبة إلى شهوات أخرى. يعني ماذا؟ يعني قويت إرادتك تلقائيا. هذا شيء يحصل تلقائيا. ففي الشهر الذي ضعفت نفسك فيه، وفي الشهر الذي قويت إرادتك وسلطت إرادتك على نفسك، تكون في أفضل فرصة أو إحدى أفضل الفرص لتهذيب هذه النفس. ضعفت وقويت الإرادة، قوي العقل، فرصة عظيمة جدا لتهذيب النفس. بأمارة أخرى، تهذيب النفس في هذا الشهر المبارك أسهل بكثير من بقية الأيام. مضت من شهر رمضان المبارك أيام قلائل، فرص كانت طبعا، هذه الفرص مضت، ساعات شهر رمضان فرص، ولكن ولله الحمد أكثر الشهر لا زال باقيا. يعني الفرصة الكبرى لا زالت أمامنا. نحن في شهر رمضان المؤمنون بصورة عامة يعملون عملين. العمل الأول الصيام الواجب، العمل الثاني أداء بعض المستحبات الواردة في خصوص هذا الشهر أو المؤكدة في هذا الشهر، كقراءة القرآن، الأدعية، بعض الصلوات. هذه أعمال عظيمة وضرورية، ولكن هناك شيء ثالث لا نركز على هذا الشيء. نركز على الصيام، واجب الصيام، نركز على العبادات الفردية كقراءة القرآن، كالصلوات، كغيرها من الأعمال العبادية، ضروري جيد جدا. ولكن هناك شيء ثالث أيضا يحتاج الإنسان إليه، هذا الشيء لا نركز عليه، وهو تهذيب النفس في شهر رمضان. هذه الفرصة نستفيد منها في تهذيب النفس. البرنامج الرمضاني إن صح التعبير الصحيح هو برنامج ثلاثي لا ثنائي. برنامجنا ثنائي، البرنامج الصحيح ثلاثي، صيام عظيم، الأعمال المستحبة عظيمة، الاستفادة من الصيام ومن الأعمال المستحبة لتهذيب النفس. هذا الذي ورد عليه التأكيد الكثير في القرآن الكريم، في الروايات الشريفة، وبصورة خاصة في شهر رمضان. إذا لاحظ الإنسان الأدعية يرى ذلك واضحا في الأدعية في الأعمار. نحن نصوم شهر رمضان، في نهاية شهر رمضان في يوم العيد نصلي صلاة العيد، في الركعة الأولى من صلاة العيد نقرأ سورة الأعلى. سورة الأعلى دققوا فيها، مركز سورة الأعلى، مركز التأكيد في سورة الأعلى ربما يكون في هذه الآية المباركة: قد أفلح من تزكى. في الركعة الثانية من صلاة العيد نقرأ أية سورة؟ سورة الشمس. مركز تأكيد سورة الشمس ربما يكون في هذه الآية المباركة: قد أفلح من زكاها. في صلاة واحدة نقرأ سورتين تركيزهما على التزكية للنفس، خصوصا الآية الثانية، الآية التي في سورة الشمس. هذه آية بالغة الأهمية. لماذا أقول ذلك؟ لأنه قبل هذه الآية الله عز وجل يقسم، القسم في القرآن الكريم كثير: والتين والزيتون والفاجر وليال عاشر، آيات كثيرة الله عز وجل يقسم. ولكن في هذه السورة أكثر عدد من القسم مجتمعا نقرأه في هذه السورة. الله عز وجل يقسم 11 مرة قبل أن يبين المعنى. والشمس يعني قسما بالشمس، وضحاها قسما بضحى الشمس، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 مرة الله عز وجل للمرة الأولى والأخيرة. أنا ما وجد في القرآن الكريم في مكان الله عز وجل يقسم 11 مرة إلا في هذا الوقت. إلهي ماذا تريد أن تقول؟ تقسم 11 مرة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. الله عز وجل يقسم 11 مرة ليبين هذا المعنى حقيقة، بالإضافة إلى التأكيدات الموجودة في نفس هذه الآية المباركة. تزكية النفس توجب الفلاح. أنت ماذا تريد في الدنيا؟ ماذا تريد في الآخرة؟ ماذا تريد غير الفلاح؟ تريد السعادة الفلاح في الدنيا، تريد السعادة الفلاح في الآخرة. هذا ما يريده كل البشر. تريد ذلك؟ زكي نفسك، طهر نفسك، أطهر نفسك. لاحظوا هذا المعنى ورد في يوم العيد. يعني أنت في شهر رمضان حسب الظاهر زكيت نفسك، حسب الوضع الطبيعي زكيت نفسك، فتأخذ جائزتك في يوم العيد، تقرأ هذه الآية تبشر بها نفسك. في هذا الشهر بصورة خاصة الإنسان أقرب ما يكون من تزكية النفس، أقرب ما يكون من الله عز وجل. كلنا نقرأ القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اقرأوا إلى آخر الآية. الآية التالية بعد هذه الآية مباشرة ما هي؟ الآية هذه تتحدث عن شهر رمضان. الآية التي تتلو هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله عز وجل دائما قريب، ولكن هذه الآية تأتي بعد آية شهر رمضان مباشرة. ربما يستفاد من ذلك أن الإنسان في شهر رمضان بطبيعته أقرب إلى الله عز وجل، وهذه الآية غير خاصة للصائمين. الآية لا تتحدث عن الصيام، هذه الآية تتحدث عن شهر رمضان. ثم تأتي تلك الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربما نستفيد هذا المعنى أن الإنسان بطبيعته في شهر رمضان أقرب إلى الله عز وجل. أليست هذه فرصة؟ والفرصة الكبرى أمامنا. الإنسان لا يضيع هذه الساعات، هذه الأيام، يلتفت إلى هذا الثلاثي. نحن نلتفت إلى اثنين منها، نلتفت إلى الثالث أيضا، الاستفادة من الصيام لتزكية النفس، الاستفادة من العبادات، من الأدعية، من قراءة القرآن لتزكية النفس. أقرأ لكم حديثا شريفا ختام حديثنا، حديث لطيف جدا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ثلاث كلمات. الكلمة الأولى، ربما الألفاظ تكون هكذا: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. طبعا هذا الشيء أحيانا يحصل للإنسان، الإنسان يسمع اسم رسول الله صلى الله عليه وآله ينسى، في الروايات حتى نسيان الصلوات فيها نهي، في نسيان الصلوات فيه نهي أيضا، مع أن الإنسان ينسى لا اختياريا. لماذا الروايات تنهى عن نسيان الصلوات على رسول الله وأهل البيت إذا سمع الإنسان اسمه؟ لماذا؟ هذه الرواية تريد أن تشير إلى معنى، لا تريد أن تشير ربما إلى النسيان الذي يحصل من دون اختيار. لا، الإنسان إذا ما كان مهتما بشيء ينسى ذلك الشيء. إذا كنت مهتما بسماع الأخبار التي تبث عبر الراديو مثلا، بمجرد ما تسمع أول كلمة أنت مشغول تلتفت لأنك مهتم بها. أما الإنسان الذي غير مهتم، مشغول الراديو، مشغول أصوات مختلفة، أصلا الإنسان لا يلتفت. لماذا؟ لأنه غير مهتم. الروايات التي تنهى عن نسيان الصلوات إذا سمع الإنسان اسم رسول الله ربما تشير إلى هذا المعنى، يعني كن بحالة بمجرد ما تسمع اسم رسول الله محمد تصلي عليه، يعني تكون بهذه الحالة. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الكلمة الثانية، رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. الذي يدرك أبويه في الكبر، يعني في وقت حاجتهما إلى الإنسان، والإنسان لا يخدمهما بما يدخله الجنة، يعني هذه فرصة، كلام النبي صلى الله عليه وآله، أن هذه فرصة، فرصة استثنائية. إذا أدركت أبويك في الكبر في وقت حاجتهما إلى خدمتك، لا أقول في الكبر يعني صار عمره 100 سنة، لا، أبوك يصل إلى 40 من عمره، إلى 50 من عمره، يحتاج إليك، لا يحتاج في حياته العادية، يحتاج إليك في حياته الاجتماعية. رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخله الجنة. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة ما يرتبط بهذا الشهر، رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. هذه الفرصة تدخل ثم تخرج، ثم شهر رمضان ينسلخ يذهب ولا يغفر لك، يعني الله يقول لك أنه أنا أعطيت لك فرصة استثنائية، فقط تحرك قليلا، أنت في هذا الشهر أقرب مني، وإذا سألك عبادي عني بعد آية شهر رمضان فإني قريب. فرص عظيمة، مع ذلك ما غفر لك، يعني ما وصلت إلى هذه الدرجة السهلة في شهر رمضان. رغم أنف من رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر لنا، نستجير بالله من هذا الشيء في خطوة رسول الله صلى الله عليه وآله، وننهي بذلك حديثنا. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في الخطبة المشهورة التي خطبها قبيل شهر رمضان بالنسبة إلى خصوص شهر رمضان، يقول صلى الله عليه وآله: ومن أكثر فيه من الصلاة علي فقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله، ببركات أهل بيته الطاهرين، أن لا يحرمنا من بركات هذا الشهر المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. واغفر لنا في هذا الشهر ذنوبنا كلها جميعا، فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أنت. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. ارزقنا اللهم زيارتهم في الدنيا، وشفاعتهم في الآخرة، وجوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.